إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الخسارة العظمى والخيبة الكبرى ليس في أن يخسر الرجل ماله وعقاره وأبناءه وأزواجه أو أثاثه إنما الخسارة الكبرى أن يخسر رأس ماله الحقيقي ألا وهو الدين الحق الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال تعالى فاعبدوا ما شئتم فاعبدوا ما شئتم قل إن فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم والذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هذا هو الخسران ألا ذلك هو الخسران المبين هذا هو الخسران العظيم المبين أن يخسر الرجل رأس ماله وهو دينه فإن الدنيا ليست لحي وطنا إن الدنيا دار ممر والآخرة هي دار المستقر والعاقل الناصح لنفسه من يتزود من مقره إلى مستقره ويتهيأ ليوم العرض على ربه لأن اليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل أقبلت الآخرة فما أسرع زوال الدنيا وأدبرت الدنيا ولكل بنون فكونوا يا عباد الله من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا وذلك لأن الدنيا فانية والآخرة هي الباقية قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فمن لم يؤمن أو آمن ولكن لم يعمل صالحا ولو كثرت أمواله وعظمت بنيانه وكثر عقاره فإنه ربما كان عند الله أهون من جناح بعوضة، أهون من جناح بعوضة، كما قال سبحانه وتعالى: ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالخسارة العظمى خسارة التوحيد والوقوع في الإشراك برب العبيد، هذه هي الخسارة التي يجب على المسلم أن يتفاداها بترك كل وسيلة مؤدية إليها من البدع والكبائر والإصرار على الصغائر. فقد انتشر بين كثير من الناس التهاون بالصغائر ويقول في نفسه: أهم شيء أنا لا أزني، أهم شيء أنا لا أشرب الخمر، لا أسرق، ولكن لا مانع أن أنظر الفضائيات لساكة سيات عاريات، لا مانع أن أحلق اللحية، لا مانع أن أسفل الثوب، لا مانع أن يكون لي شيء من الغش والخداع التجاري، نسأل الله العافية. عباد الله، روى الأحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد فيهلكنا. وضرب لذلك مثلا فقال: كقوم نزلوا بوادي، يعني يريد أن يأكلوا، جاء وقت الغداء يريد أن ينضجوا غبزهم، فجعل يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فاجتمعت النار. فكذلك الذنوب يتتابع يعني على العبد ويصر عليها فتهلك. فربما ولد الذنب الصغير ذنبا كبير إلى أن يصل إلى الإشراك بالواحد القليل. قال العلماء: الذنوب، قال الذنوب ذريعة للشرك، بوابة للشرك، أو كما قال رحمه الله: فاتقوا الله واتقوا الشرك واتقوا كل وسيلة تؤدي إليه، فإن أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض الإشراك بالله، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: إن ذلك لعظيم، أو قال: لكبير، يعني خلقني ثم أخون أمره وأمانتي معه، أن أرفع دعائي لغيره، أن أذبح لغيره، أن أخاف من غيره هو خالقي ورازقي، كخوفي من؟ هذا هو الذنب العظيم. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: إن هذا لكبير. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وهذه رسالة لمن يمنع اليوم الحبل ويتفق مع زوجه لكثرة المصاريف وقلة الرزق على التقليل من الولد، ويقول: صعبت المعيشة وقل الرزق، فلنمتنع شيئا ما عن الولد ولنكتفي بالاثنين والثلاث. هذا حرام، ومن خصال أهل الجاهلية الأولى، لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى الرازق. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ومن الاشتراك معهم هذه النية الفاسدة، إذا كانوا أعظم ذنب بقتل الولد حقيقة، فيشترك المسلم اليوم معهم في خصلة ذميمة ويسوء الظن بالله بقوله: لا أريد ولد أصلا، فهذا حينئذ أو أريد قلة ولد لأن الرزق ضعيف أو قليل، فهؤلاء من أهل الشرك، فأولئك من أهل الشرك كانوا يقتل الولد خشية أن يشاركهم بالرزق، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه، فكان أعظم ذنب. فاليوم من منع ولده أصلا أن يأتي لكي لا يشارك في الرزق ويتخذ أسباب لذلك، فقد صادف شيئا من خصال الجاهلية الأولى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الرب يقول نحن نرزقهم وإياكم، وأنت تقول لا والله إذا جاءني ولد كثير ما يرزقني الله إلا رزق قليل يضعف عن إكمال حاجيات الأولاد كلهم حاجيات الأولاد كلهم، وهذا حينئذ فسق، وهذا حينئذ سوء ظن بالله وظن الجاهلية الأولى. بعد أن تقتل ولدك ماذا قال؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، فهذا حينئذ أعظم ذنب بعد الشرك، وكذلك بعد قتل الولد خشية الفقر. فعلى المسلم أن يكف بصره عن جاراته، وأن يكف بصره عن كل ما يؤدي إلى وقوع الفاحشة بالقريب والبعيد، ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ويعظم وزره كلما اشتد أمره. فالزنا بالمحارم أشد من الزنا بالأجنبيات، والزنا بالجارات المؤتمنات أشد من الأجانب البعيدات. فاتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، إذا علم أن كلما كان المقصد والإثم عند الله أعظم كانت الوسيلة إليه أشد جرما، فوسيلة الخلوة بالأجنبية أشد من وسيلة النظر إليها، وكذلك الشرك. فكلما عمل العبد عملا يؤدي به إلى الشرك وكان أقرب إليه كان الذنب أعظم، لأن أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالشرك الأصغر أعظم الوسائل للشرك الأكبر، فكان الشرك الأصغر أعظم من كل الذنوب دون الشرك الأكبر. فالشرك الأصغر أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، أعظم من كل كبيرة دون الشرك الأكبر، كما نص الفقهاء على ذلك رحمهم الله. فالشرك الأصغر هو كل ما سمته الشريعة شركا ولكن لم يرتقي لأن يكون عياذا بالله أكبر، كالحلف بغير الله، كأن يقول الرجل في حلفه والنبي وحياة الكعبة والمصحف، ويقصد الورق والحبر، وقوله أيضا ورأس ولدي، أو قوله بالأمانة، وهذا يكثر الآن على ألسن العامة في البيع والشراء، بالأمانة كذا، هذا حرام، فإن النبي نهى عن الحلف بالأمانة، ونهى عن الحلف بالآباء وبغير رب الأرض والسماء، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو كما قال، فسمعنا نحلف بآبائنا، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما ما رواه البخاري في صحيحه أنه عن طلحة ابن عبيد الله أن رجلا جاء ثائر الرأس من نجد يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا به يسأل عن شرائع الإسلام، فقال النبي: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهم؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم ذكر له بعد ذلك من الشرائع ما ذكر وقال: كالصيام والزكاة، نعم كالصيام، فقال: ليس عليك شيء بعدها إلا أن تطوع. قال: أفلح إن صدق. في رواية: أفلح وأبي، تعلق بعض الناس بهذه الرواية فيقول: يجوز الحلف بغير الله. كلا، قد يتعلق بعض الناس بهذه الرواية فيقول: يجوز الحلف بغير الله. كلا، هذه الرواية شاذة لا تصح عن النبي، وهي من جنس في الخطأ. الرواية التي جاءت عن عمر أنه قال لما قبل الحجر الأسود: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فقال علي: بل يضر وينفع. هذه الرواية منكرة لا تصح ولا أصل لها. وهي وإن كانت هذه الرواية أضعف، وإن كانت هذه الرواية أضعف من التي قبلها، لكن اشترط هذه الرواية في ذلك في عدم ثبوت الحكم، فإنه لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فليحلف بالله وليقل في دعائه لألفه: والله ورب الكعبة، ويقول تالله بالله، ولا يقول في حلفه: والنبي وحياتي الكعبة وأحياء ولدي. كل ذلك شرك، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس. ومن الشرك الأصغر الرياء، وكان النبي يخاف على أمته منه أخوف من المسيح الدجال، فقد خرج عليهم كما عند ابن الجارين وهم يتذكرون المسيح الدجال. فمع فكرته العظيمة وكونه يشير بالسماء فتمطر ويمر بالناس، يمر بعبادته أو إلهيته، فينكرون عليه، فتعود أرضهم قذرة سرقة، ويمر على قوم يؤمنون به فتنقلب ديارهم قذرة وتسلم دروع مواشيهم مع فكرته العظيمة، وأنه قادم وأنها لم تترك فتنة أعظم منها. لكن أعظم من ذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: ألا أنبئكم بما هو عندي، يعني أخوف عليكم المسيح الدجال، أبياء، وهو أن يقوم الرجل بزي صلاته يرجو كلام على الناس، يصدق بأموال كثيرة لأهل الآباء عشان يكون الناس مصدق، يشتري مصالح ويقول عشان يكون الناس مصدق ويثنوا عليه، يحسن صلاته، يذنب الناس سكت صلاة الطعام من أجل أن يثنوا عليه عباد الله، أن يتقي الله ويخلص عمله لله. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال من كان، وقال عمن كان يرجو لقاء ربه، قال: فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه يوم الاخره، قال: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن الشرك أيضا نسبة النعمة إلى غير الله. يقول أمس لولا مهارة السوار أو السائق كنت ربحا، لولا مهارة الطيار لسقطت الطائرة. وهذا شرك كما أتى عبد الله بن عباس. بل يقول لولا الله ثم السائق، ولا يقول لولا السائق. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعمة الله هي التي وعونه هو الذي أقلك من حالك تنسى ثم تذكر هذا العبد الفقير الذي لا يحرك ساكنا إلا بإذن الواحد القديم فتنسب النعمة إليه. فهذا شرك بل انسبها لله. هو الذي نجاه في ظلمات البر والبحر، هو الذي إذا مرض شباب، وهو الذي إذا جعت وعشت أطعمك وسقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا فاهم سليمان فهمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي بها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الممات راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ لابنك ولأمر المسلمين ولآلئك. اللهم سخر لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتحثه عليه. اللهم واحفظ لهذه الأمة دينا. اللهم عليك بمن يتربص المكر والعدالة. اللهم واحسن عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. والحمد لله رب العالمين.
اللهم